السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبًا بطلاب العلم، مرحبًا بأصحاب الهمم، وإن طالب العلم الصادق يعد أمة، لأن الله قد يحيي به أمة. وقد ذكر للسلف، لأحد السلف، ما هو مشهور من مقولة: من علمني حرفا صرت له عبدا، فقال: بل من أخذ عني ثلاثة أحاديث صرت له عبدا ذليلا. والمقصود أن الشيخ إذا وجد طالب علم ذا همة ينبغي أن يستذكره، أن يستكثره، ويراه عددا كبيرا وإن كان واحدا، وأن يعتني به، وأن يترفق به، وأن يعلمه. فكيف إذا أنعم الله بطلاب نجباء؟ فلا شك أن هذه من نعم الله العظمى، وإن حضور الطلاب في هذه الدورة، دورة علي بن أبي طالب، لمما يسر القلب. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يعين الإخوة القائمين على هذه الدورة، ويسددهم ويوفقهم ويزيدهم خيرا. وإن من حقهم علينا جميعا أن ندعو لهم، فلا نملك في الحقيقة أعظم من الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويثبتهم ويزيدهم خيرا، وأن يبارك لهم، وأن يعوضهم عما فات من أوقاتهم وعن غيابهم عن أهلهم ببركة في أوقاتهم وخيرات في أعمارهم. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لهذا الكتاب البديع النافع الماتع المليء بالفوائد في فنون شتى. ومع ما فيه من الفوائد، فإنه لم يعتن به العناية اللائقة به. وإن كان الشيخ فركوس وفقه الله قد وفق توفيقا عظيما في التعليق على الكتاب، والحقيقة أن تحقيقه للكتاب ليس تحقيقا فقط، بل هو شرح، وشرح طيب موثوق ونافع. ولذلك لو أن طالب العلم اقتنى الكتاب بتحقيق الشيخ فركوس، فإن هذا ينفعه نفعا عظيما في الكتاب وفي فهم الكتاب. وكنا نتكلم عن صور التأويل أو صور الظاهر ومنها العام. نعم، ما وصلنا إلى صور التأويل، صور الظاهر ومنها العام. وتكلمنا عن العام اللغوي أو العموم اللغوي، وتكلمنا عن هذا العموم، وقلنا إن هذا العموم إما أن يدل على العموم باللفظ ذاته، وإما أن يدل بما يضاف إليه اللفظ. وانتهينا مما يدل بذاته، وأخذنا يا شيخ ما
وقفنا عند المسألة الثالثة.
نعم. وانتقلنا إلى ما يفيد العموم فيما دخل عليه، وأخذنا مسألتين ووقفنا عند المسألة الثالثة. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة التلمساني رحمه الله: المسألة الثالثة حرف النفي، إذا دخل على نكرة أفاد العموم.
نعم، النكرة كما تعلمون جميعا يا إخوة هي ما يدل على شائع في الجنس، ما يدل على شائع في الجنس، كرجل. رجل نكرة لأنها تدل على شائع من جنس الرجال. فإذا قلت لك أكرم رجلا، أكرم رجلا، فإذا أكرمت رجلا من الرجال فقد امتثلت. إذا أكرمت رجلا من الرجال فقد امتثلت، لأن الرجل، لأني عندما قلت أكرم رجلا فهذه نكرة، والنكرة تدل على شائع واحد في جنسه، في جنسه. وسيأتينا هذا إن شاء الله في الإطلاق والتقييد ونزيده بيانا. فإذا دخل عليها حرف النفي فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. فلو قلت لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، فهذا يدل على أنه لا يوجد أي رجل، لا يوجد أي رجل في البيت. فلا إذا دخلت على النكرة أو حرف النفي إذا دخل على النكرة أفاد العموم. نعم.
قال: كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله.
نعم، المال المستفاد يعني المستفاد في أثناء الحول، المال المستفاد في أثناء الحول، إذا لم يكن من نماء الأصل لكنه من جنسه. انتبهوا يا إخوة، المال المستفاد في أثناء الحول إما أن يكون من نماء الأصل، يعني إنسان عنده غنم، عنده غنم، وهذه الغنم في أثناء الحول تلد، هذا المال المستفاد من نماء الأصل، هذا يضاف إلى الأصل بلا إشكال. لكن إذا لم يكن من نماء الأصل لكنه من جنسه، مثال ذلك المرتب الذي ينزل كل شهر، المرتب الذي هو النقد هو من جنس المال الذي عند الإنسان، النقد، ولكنه ليس من نماء نفس المال، هو نتيجة العمل. فهل هذا المال الذي يستفاد في أثناء الحول يضاف إلى الأصل فيجب أن يزكى أو لا؟ انتبهوا، ليس من نمائه لكنه من جنسه، هذا الذي نتكلم عنه في هذه المسألة. عند الجمهور لا يضم إلى المال بل له حوله، له حوله، فإذا كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه يزكى. نعم.
قال: بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، وعند الترمذي: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه، وصححه الألباني. نعم.
وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبين.
طبعا وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة، وزكاة نكرة دخل عليها حرف النفي فتعم، فتعم كل مال حتى يحول عليه الحول سواء كان أصليا أو كان مستفادا. نعم.
وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبييت في صوم التطوع.
نعم، المالكية يقولون لابد من تبييت النية في كل صوم سواء كان فرضا أو كان نفلا. لماذا؟ من أدلتهم أنهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو لمن لم يعزم من الليل. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام، وصيام نكرة دخل عليها النفي فتعم كل صيام. إذن كل صيام لا يصح إلا بنية من الليل، هكذا يقول المالكية. والجمهور على أن النفل يجوز أن ينوى بعد الفجر بشرط ألا يسبقه أكل ولا شرب، يعني بشرط لا يكون أكل بعد الفجر، أما إذا أكل بعد الفجر ما ينوي ما يصلح. لكن لم يسبق أكل ولا شرب والضحى مثلا غدا الخميس ما كان نوى من الليل، فبدا له أن يصوم ينوي ويصح عند الجمهور. طيب هل الجمهور لا يقولون بالقاعدة؟ الجمهور يقولون بالقاعدة، لكن يقول خص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الرابعة الألف واللام إذا دخلت على
الألف واللام، المقصود بها الألف واللام التي للجنس، التي للجنس، لأن اللام نوعان للجنس وللعهد. العهد هو المعهود إما في الذهن أو في الذكر، أما الجنس فال التي للجنس علامتها عند أهل العلم أن يصح أن تبدل بكل، أن يصح أن تبدل بكل. فإذا قلت الرجال يصح أن تقول كل رجل، إذن هذه أل للجنس، وأل للجنس تفيد العموم. نعم.
إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء كان مفردا أو جمعا.
نعم، سواء كان مفردا أو جمعا. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، الجنسية دخلت على إنسان وهو مفرد فتعم، فيصح أن تقول خلق كل إنسان ضعيفا، خلق كل إنسان ضعيفا، فتعم كل إنسان. أو الجمع كقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا بلغ الأطفال هذا جمع دخلت عليه ال فيعم كل طفل، فيصح أن تقول وإذا بلغ كل طفل الحلم، فهل تفيد العموم؟ نعم.
ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع.
نعم، هذا عند بعض الأصوليين. نعم.
ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد.
نعم، ولكن قول الجمهور هو الأول وهو المعتمد والشائع. نعم.
ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب صيد لا يجوز.
نعم، عند بعض المالكية والشافعية والحنابلة كلب الصيد لا يجوز بيعه، كلب الصيد لا يجوز بيعه، يجوز اقتناؤه لكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم،
بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام،
ثمن الكلب حرام، هكذا عند الطحاوي. وعند البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فأل هنا دخلت على كلب فأفادت العموم، فكل كلب فثمنه حرام، كل كلب فثمنه حرام. نعم.
ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما فضلت الحمر؟ قال نعم وبما فضلت السباع.
والكلب نعم، والحديث رواه الشافعي والدارقطني وضعفه الدارقطني والنووي والألباني، لكن المثال يفترض ورود الحديث وصحته، وكما قيل والشأن لا يفترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، فيفرض الحديث هنا مثالا وإن كان ضعيفا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه وبما أفضلت السباع، يعني ما شربت منه السباع، والسباع جمع دخلت سباع جمع دخل عليها ال فيشمل كل سبع، والكلب من السباع، والكلب من السباع. هذا عند المالكية، لأن المالكية يرون أن سؤر الكلب طاهر، والجمهور يرون أن سؤر الكلب نجس، وهو الذي تدل عليه الأدلة. يعني المالكية يرون أن الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا تعبد، والجمهور يقولون لا، ليس تعبديا بل معلوم العلة، وهو نجاسة سؤر الكلب. وعلى هذا يقول المالكية: أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ بما أفضلت السباع، وهذا يدل على العموم، يعم كل سبع، فيدخل في ذلك الكلب، وهذا مرجوح. نعم.
والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع؟
كل من أقوى ألفاظ العموم، وجميع من أقوى ألفاظ العموم، لكن العموم ليس في ذاتها، العموم فيما تضاف إليه. عندما أقول كل، أين العموم؟ لكن إذا قلنا كل رجل، جاء العموم فيما أضيفت إليه. جميع الطلاب، جاء العموم فيما أضيفت إليه. نعم.
إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبي بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام،
والحديث في الصحيحين، وهذا الذي عليه الجمهور أن النبيذ يعني محرم، والمقصود بالنبيذ ما أسكر، ما أسكر، ولو كان قليله لا يسكر، ولو كان قليله لا يسكر. نعم.
قال: وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل.
نعم، يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح، لا يكون وليا في النكاح، يعني بالتوكيل، بالتوكيل، لو أن والد الزوجة وكل الزوج قال: كن أنت ولي البنت في النكاح، الشافعي يقولون ما يصح، لا يصح أن يكون الزوج وليا. طيب ما الدليل؟ قالوا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح. من هم الأربعة؟ خاطب، هذا الخاطب هو الزوج، وولي هذا الثاني، وشاهدا عدل اثنان، فصاروا أربعة. طيب لو كان الزوج وليا، طبعا واضح يا أخوة، بيّنت لكم كيف يكون وليا بالتوكيل، سيصبحون كم؟ أربعة ولا ثلاثة؟ يصبحون ثلاثة، الزوج وهو الولي وشاهد عدل، فلا يكون صحيحا. هذا الحديث يذكره الشافعية في كتبهم، لكنه ليس موجودا في كتب السنة، ليس موجودا في كتب السنة، لكن يذكره الشافعية في كتبهم. والعموم واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نكاح، لو صح ذا عنه، كل نكاح، فهذا يشمل كل، يشمل أي نكاح، إذا لم يكن فيه هؤلاء الأربعة فإنه لا يصح. نعم.
قال: وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة، كان مفردا أو جمعا؟
نعم، العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، في آخر اللفظ، فهو المضاف إلى المعرفة، سواء كان منفردا أو جمعا. نعم.
وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة.
نعم، المالكية يقولون: ثواب صلاة الجماعة واحد، سواء صلى ثلاثة أو صلى ألف، يقولون ما يزيد ثواب الجماعة بكثرة الجماعة، فثواب الجماعة واحد. ومن أدلتهم، نعم،
قال: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فحكم بأن
نعم والحديث متفق عليه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة صلاة مضاف إلى نكرة مضافة إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب أمرين: التعريف فتخرج من كونها نكرة إلى كونها معرفة، والتعميم فتصبح عامة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، كأنه قال كل صلاة جماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. إذن ما في صلاة جماعة تزيد على هذا الفضل. والجمهور على أن صلاة الجماعة يزيد فضلها بالكثرة، لا من جهة كونها جماعة وإنما من جهة كثرة المصلين. نعم.
قال فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من داخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
نعم، عند الحنفية والمالكية من دخل في نفل وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له قطعه إلا من عذر، على أن كثيرا من المالكية يخصون ستة من الأعمال بهذا الحكم، وبعض المالكية يعمم. ومن أدلتهم قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، أعمال نكرة جمع مضافة إلى معرفة فتعم، فكأن المعنى لا تبطلوا كل عمل دخلتم فيه، لا تبطلوا كل عمل دخلتم فيه، فتدخل النافلة في هذا. ويخالفهم غيرهم ويقولون إن المتطوع أمير نفسه كما ثبت ذلك بأدلة كثيرة، وهذا هو الراجح، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام مثلا إذا كان في الصيام، إن شاء أتم، وإن شاء أفطر. نعم.
والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم. ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
اليمين الغموس هي اليمين التي تغمس صاحبها في النار، لأنه يكذب فيها وهي متعلقة بالحقوق، يكذب فيها وهي متعلقة بالحقوق، فهي تغمس صاحبها في النار، وهي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. طيب هل فيها كفارة؟ الجمهور يقولون لا كفارة فيها، لعظم وشناعة ذنبها لا تلحقها كفارة، وحتى يردع الناس عن الوقوع فيها، لأن لو قيل لهم فيها كفارة يقول أحلف وأكفر، لكن إذا قيل لهم لا كفارة فيها وإذا قيلت لزمت فإنه لا يقدم عليها الناس إلا بعلم وصدق. والشافعية من أدلتهم هذه الآية ذلك كفارة أيمانكم، أيمان جمع وهو نكرة مضاف إلى معرفة فيعم كل يمين فتشمل اليمين الغموس، والصحيح أن اليمين الغموس خارجة عن الآية بأدلة كثيرة. نعم.
قال واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. القول في العموم العرفي،
القول في العموم العرفي، العموم العرفي يا إخوة ما استفيد عمومه من عرف الشرع، انتبهوا، ما استفيد عمومه من عرف الشرع لا من جهة اللفظ، يعني العرف هنا ليس عرف الناس، العرف عرف من؟ عرف الشرع، مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون، الأكل معروف هو التناول، لكن في عرف الشرع وجدنا أن الأكل يطلق على كل إتلاف، يطلق على كل إتلاف، فتعم هذه الآية ليس بلفظها لأن لفظها في الأكل، لكن بعرف الشرع واستعمال الشرع تعم كل إتلاف. نعم.
قال: وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم.
حرمت عليكم أمهاتكم، طبعا سبق أن تكلمنا عن قضية إضافة التحريم أو الحكم إلى العين. طيب، هنا لابد من تقدير، وهذا المقدر متعلق بالاستمتاع، فيكون التقدير: حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم. طيب، وجدنا أن من عرف الشرع أنه يعم كل استمتاع فيعم بهذا. نعم.
قال: فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع،
يعني بوطئ وغيره، حتى النظر يدخل في هذا التحريم، فلا يجوز النظر إلى الأم نظرة يعني فيها شيء مما يخالف الفطرة. نعم.
قال: فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين.
نعم، هذه تعرف عند أهل العلم بمسألة المقتضى، بمسألة المقتضى، هل له عموم؟ والمقتضى هو المضمر في الكلام حيث لا يوجد عرف شرعي يعينه، هو المضمر في الكلام، المقدر في الكلام حيث لا يوجد عرف شرعي يعينه، لأنه لو وجد عرف شرعي يعينه فهذا هو العموم العرفي، لكن إذا لم يوجد فهل للمقتضى عموم؟ مثل: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. قالوا: لابد من تقدير، فهل نقول أفعال الحج أشهر معلومات، أفعال الحج أشهر معلومات، أو نقول إحرام الحج أشهر معلومات؟ طبعا إذا قلنا أفعال هذا عام، يشمل الإحرام ويشمل الطواف ويشمل السعي، يشمل كل أفعال الحج، لكن إذا قلنا إحرام الحج فهذا خاص بالإحرام، فهذا محل خلاف، والأكثر من العلماء على تقدير الخاص، بمعنى أن العموم، أن المقتضى لا عموم له، هذا عند الأكثر من العلماء. نعم.
قال: فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا.
يعني إذا لم نعممه، إما أن نعين شيئا خاصا أو لا نعين. نعم.
فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل.
إن تعين من غير دليل فهذا تحكم، والتحكم باطل. نعم.
وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل.
إن لم يتعين المضمر بل كان محتملا كان مجملا، والإجمال خلاف الأصل، النتيجة أنه لا بد يعني من تقدير أو توقف، لابد من تقدير أو توقف. نحن قلنا لا يصح تقدير العام ولا يصح تقدير المعين ولا يصح أن يكون مجملا فيتوقف فيه. نعم.
قال: ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا بضرورة التوقف صحة الكلام عليه وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجميع.
نعم. ومنهم من التزم أقل تقدير، قال: لأنه المتيقن، وهذا الذي عليه الأكثر، أقل تقدير هو الذي نقول به لأنه المتيقن. نعم.
قال: ومثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
حرمت عليكم الميتة ولابد من تقدير، لأن كما قلنا الحكم لا يتعلق بالأعيان، فقدروا حرم عليكم الانتفاع بالميتة، أي انتفاع، لا أكل لا كذا لا كذا، كل انتفاع. نعم.
فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تعلق التحريم به. ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجماع، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل، ومثال ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.
نعم، الجمهور على من أن من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا يقضي، خلافا للمالكية. نعم، من أدلتهم
قال فإنه لما لم يرتفع بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره والقضاء مما يصح إضماره، فكان مرفوعا والكلام فيه كما تقدم.
طبعا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، بينا سابقا أن هذا اللفظ لم يرد، وإنما وردت ألفاظ أخرى، والحديث بمجموع طرقه وألفاظه صحيح، فهنا يقدر رفع عن أمة الخطأ والنسيان حكما، لأن ذاتا لم يرتفع، الناس ينسون ويخطئون، حكما، وهذا الحكم يشمل جميع الأحكام، القضاء والإثم كله مرفوع. نعم.
قال القول في العموم العقلي.
العموم العقلي يا إخوة هو عموم لا يتعلق باللفظ وإنما يقتضيه العقل، العموم الذي لا يتعلق باللفظ وإنما يقتضيه العقل يسمى العموم العقلي ويسمى العموم المعنوي. نعم.
قال فمنه عموم الحكم بعموم علته كما في القياس.
نعم، عموم الحكم لعموم علته، فيعمم اللفظ لا من ذاته وإنما لأن علته تقتضي العموم، لأن علته تقتضي العموم. مثلا لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، العلة هنا حتى لا يؤدي إلى الشقاق والنزاع بين المؤمنين، فيعم كل ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع يكون منهيا عنه. فلو لم يرد النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه لقلنا من هذا بعموم العلة إنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. نعم.
قال ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله والله لا أكلت،
والله لا أكلت وسكت. طبعا كما سيأتي في فرق بين أن يقول والله لا أكلت وبين أن يقول والله لا أكلت شيئا، لأنه إذا قال والله لا أكلت شيئا فهذا عموم لغوي، عموم لغوي، شيء نكرة في سياق النفي فتعم، لكن إذا قال لا أكلت وسكت العموم هنا عقلي، لأن العقل يقول لا بد من مأكول، لا بد من مأكول، فيعم كل مأكول، فيعم كل مأكول. طيب ما الفائدة؟ والله لا أكلت شيئا يعم كل مأكول لكن من جهة اللغة، والله لا أكلت يعم كل مأكول لكن من جهة العقل. ما دام أنه عموم هنا وعموم هنا لماذا تتعبوننا؟ نقول الفائدة في التخصيص، فإن بعض أهل العلم يقولون العموم المعنوي لا يقبل التخصيص لأنه عقلي، فإذا قال والله لا أكلت شيئا ونوى العيش دون غيره يخصص العموم بنيته لأنه عموم لغوي، لكن لو قال والله لا أكلت ونوى العيش، الجمهور يقولون يجوز تخصيصه بنيته فلا يحنث إلا بأكل العيش. أما عند الحنفية يقولون لا يجوز تخصيصه ونيته باطلة، فإذا أكل عيشا حنث، حنث إذا أكل خبزا حنث، إذا أكل فاكهة حنث، لأن العموم العقلي لا يقبل التخصيص عندهم. نعم.
فإنه يحنث بكل مأكول إلا أنه إن صرح بالمفعول كما لو قال والله لا أكلت شيئا ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى لأن العموم فيه لغوي، ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا، فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا
عند الجمهور. نعم.
كما في العموم اللغوي ولم تنفعه عند الحنفية لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص. ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ففي عمومه بينهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف.
اللفظ المشترك يا إخوة هو الذي يدل على معنيين أو معان متعددة على السوية، مثل العين، مثل العين، العين تطلق على الباصرة وتطلق على الماء وتطلق على الجاسوس، إذن مشترك. مثل عسعس والليل إذا عسعس، عسعس تطلق على الإقبال وتطلق على الإدبار، تطلق على الإقبال وتطلق على الإدبار، فهذا مشترك. والمشترك إذا وجدت قرينة تعين أحد الاحتمالات حمل على ذلك، مثل والليل إذا عسعس. قال العلماء إن الليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، لما؟ لأنه يقابله والصبح، والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. فلو قلنا والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر يكون المعنى واحدا، لأنه إذا أدبر الليل تنفس الصبح، لكن إذا قلنا إذا أقبل الليل وتنفس الصبح فهذا يدل على معنيين، إقبال الليل وإقبال النهار، إقبال الليل وإقبال النهار. فهنا قالوا القرينة دلت، القرينة دلت. لو قلت شربت من العين، شربت من العين، خلاص تعينت العين التي هي الماء. أما إذا لم توجد قرينة فهنا اختلف العلماء في ذلك، فقيل يحمل على جميع معانيه، يحمل على جميع معانيه، وقيل يتوقف في هذا، وقيل يتوقف في هذا. والذين قالوا بالتوقف هم أكثر الحنفية وبعض يعني الشافعية. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذاهب الأئمة الأربعة أنه يحمل على جميع معانيه ما لم تتنافى، ما لم تتنافى، إذا تتنافى ما يمكن، لكن إذا كانت لا تتنافى فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب الأئمة الأربعة أنه يحمل على جميع معانيه. نعم.
قال والمحققون لا يرون عمومه لأن العموم في اللفظ تابع.
طبعا دائما إذا قال المصنف المحققون فيقصد المحققين من الأصوليين مثل الآمدي والرازي ونحو ذلك، لا الجمهور. نعم.
لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب ألا يعم. ومثال المشترك
والجمهور يقولون إن الأصل إعمال الكلام، وإذا لم نعممه فإن لا نعمله، وإعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على
الجمهور، الجمهور ليس الشافعية فقط. نعم.
ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق.
نعم، جاء لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني، ورواه أبو داود بمعناه. نعم.
والإغلاق في اللغة الإكراه.
والإغلاق في اللغة الإكراه. إذن هذا فيه اشتراك على هذا القول؟ ما فيه اشتراك، الإغلاق هو الإكراه. نعم.
فتقول حنفية لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة.
هكذا يقولون، ولا يوجد هذا في كتب اللغة، وإنما الذي في كتب اللغة تفسير الإغلاق بالإكراه، وهذا الأكثر، أو الغضب كما فسره أبو داود في السنن. أما أنه يفسر بالجنون أيضا لا، لكن العلماء يقولون إذا كان المكره لا يقع طلاقه فمن باب أولى أن المجنون لا يقع طلاقه. يعني يا إخوة، إنسان تزوج ثم أصيب بالجنون فطلق أثناء جنونه، فإنه لا يقع طلاقه من باب أولى. لكن المصنف يذكر هنا عن الحنفية أنهم يقولون إنه مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة. نعم.
فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه.
نعم، على التسليم بقولهم إنه في اللغة يطلق على الجنون، قلنا لا إشكال، نحمله على الإكراه والجنون. نعم.
قال: ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة.
يعني المدعو إلى تحمل الشهادة مع وجود غيره، مع وجود غيره. نعم.
كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ووجب العموم في التحمل والأداء.
نعم، يعني يقولون إذا دعي الإنسان ليشهد مع وجود غيره وجب عليه أن يشهد، لقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، سواء لأدائها أو تحملها، هذا عام. نعم.
قال: فيقول الجمهور من العلماء إنما الشاهد حقيقة في من تحمل.
نعم، يقولون أصلا هو قبل التحمل ليس شاهدا فلا يدخل في الآية، قبل التحمل ليس شاهدا فلا يدخل في الآية. نعم.
قال: فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرا.
نعم، والأصل عدم المجاز. نعم، الأصل حقيقة. نعم.
والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.
وهذا خطأ، فإن اللفظ ظاهر في الحقيقة كما تقدم معنا وليس مشتركا. نعم.
المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع.
نعم، العام ظاهر في جميع أفراده فيصح تخصيصه، إلا في أقل الجمع فإنه قطعي فلا يجوز أن ينزل التخصيص عنه. مثلا إذا قلت لك: أكرم الرجال، خذ هذا المال أكرم الرجال، ثم قلت لك بعد ذلك: لا تكرم فلانا وفلانا وفلانا، وكانوا هم أصلا خمسة وأنا يعني استثنيت بالنص ثلاثة، بقي كم؟ اثنان. إذا قلنا إن أقل الجمع اثنان يصح، وإذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة لا يصح، لا يصح أن يدخل التخصيص العام حتى يقل عن أقل الجمع. نعم.
قال: وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان.
قيل ثلاثة عند الجمهور، جمهور العلماء يقولون ثلاثة، وقيل اثنان عند مالك في رواية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، أقل الجمع اثنان. لاحظوا يا أخوة أن لا نتكلم عن الجمع الذي هو في الصلاة، في الصلاة أقل الجمع اثنان، فالاثنان فما فوقهما في الصلاة جماعة، لكن نتكلم عن الجمع اللغوي والعام. ما أقله عند الجمهور؟ أقله ثلاثة، وعند مالك في رواية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة اثنان. نعم.
قال: وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الاثنين،
لأن الله قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وإخوة جمع، فمن رأى أن أقل الجمع ثلاثة هنا قال إنها لا تحجب إلى السدس باثنين، ومن رأى أن أقل الجمع اثنان قال تحجب باثنين. نعم،
قال: أو لا تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.
نعم، وذهب جماهير العلماء إلى قول زيد وأنها تحجب بالاثنين، وخالف بعض أهل العلم منهم بن حزم، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإجماع سبق خلاف ابن عباس وثبت بعده أيضا. يقولون قبل ابن عباس ما كان في أحد من الصحابة يقول بهذا القول، فكان إجماعا، ثم بعد ابن عباس رضي الله عنهما ثبت إجماع العلماء، وهؤلاء في الغالب لا يعتبرون خلاف ابن حزم. لكن على كل حال جماهير العلماء على قول زيد. نعم،
قال: وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم.
المقر لغيره بدراهم، قال: لفلان علي دنانير، ما عين، لفلان علي دنانير، فإنه يستفسر منه، فإذا قال أقصد 10 أقصد 100 قبل منه. لكن إذا لم يقل فعلى ما نحمل كلامه؟ هل نحمل على 3 لأن أقل الجمع 3، أو نحمل على دينارين لأن أقل الجمع 2؟ طيب لو فسره فقال أقصد بالدنانير دينارين، إذا قلنا إن أقل الجمع 2 نقبل منه، وإذا قلنا إن أقل الجمع 3 لا نقبل منه. نعم،
قال: فقال مالك يلزمه،
جمهور العلماء قالوا يلزمه 3. نعم،
فقال مالك يلزمه 3 دراهم، وقال ابن الماجشون يلزمه درهما.
لا، خطأ هذا، يلزمه درهمان، صححوا عندكم، يلزمه درهمان، الموجود درهما، هذا غلط، يلزمه درهمان. نعم،
وقال ابن الماجشون يلزمه درهمان بناء على الخلاف في أقل الجمع، والجمهور أن أقل الجمع حقيقة 3، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.
نعم،
قال رحمه الله: السبب الثامن الإطلاق وفي مقابلته التقييد.
السبب الثامن للظهور يا إخوة، لكون الشيء ظاهرا، لكون اللفظ ظاهرا، الإطلاق. والمطلق معناه ما عري من القيود التي تقلل من شيوعه في جنسه، ما عري من القيود أو عن القيود التي تقلل شيوعه في جنسه، كقولنا أكرم رجلا، هل قيدنا الرجل بشيء؟ ما قيدنا. إذن لو أكرم رجلا طويلا صح، لو أكرم رجلا قصيرا صح، لو أكرم رجلا بدينا صح، لأنه مطلق. والمقيد هو ما ذكر فيه ما يقلل شيوعه، ما ذكر فيه ما يقلل شيوعه يسمى مقيدا. قلت لك أكرم رجلا طويلا صار مقيدا، لأنه قيد بصفة الطول. نعم،
قال رحمه الله: اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.
نعم، الذي اتفق عليه العلماء أن الأصل أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة أو دلالة. انتبه يا أخوة، أعطيتك 10 دنانير وقلت اشتري لي لحما، فإن لك أن تشتري أي لحم، إبل، غنم، بقر. لما؟ لأنه مطلق. لكن لو قلت لك اشتري لي لحم غنم أو اشتري لي لحما نأكله، والعادة عندنا في البلد أن لا نأكل لحم البقر مثلا مثلا، فإنه يقيد بالدلالة العرفية. نعم.
قال: ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان بقوله تعالى: أو تحرير الرقبة، وفي كفارة الظهار بقوله تعالى: فتحرير الرقبة. فتقول المالكية والشافعية
والحنابلة والحنابلة الجمهور، نعم،
المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه في كفارة القتل.
نعم، وستأتي المسألة في التقييد في الأحوال، هناك سنذكرها إن شاء الله.
والجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد لللفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه.
فيجيب الجمهور بأنه وجد دليل على التقييد. نعم.
ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما في فصل المؤول.
نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع في المؤول: اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي يؤول فيه لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر.
المؤول قريب من معنى الظاهر، لأنه احتمال صار راجحا بعد أن كان مرجوحا، احتمال صار راجحا بعد أن كان مرجوحا. والفرق بين الظاهر والمؤول من جهتين: الجهة الأولى أن الرجحان في الظاهر بالوضع بالأصل، والرجحان في المؤول بدليل خارجي. والأمر الثاني أن الظهور في الظاهر قوي وفي المؤول ضعيف. نعم.
قال: ولما كانت أسباب الظهور 8 كانت التأويلات 8.
نعم، كما قلت لكم سابقا ما يقابل أسباب الظهور فهو تأويل. قلنا من أسباب الظهور الحقيقة، إذن حمل الكلام على المجاز تأويل. من أسباب الظهور العموم، فحمل الكلام على الخصوص تأويل، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: التأويل الأول حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. قال: وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز. أما المجاز اللغوي فمثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء.
نعم، قيد هنا يا إخوة: من وجد سلعته عند المفلس بعينها، وجدها كما هي، فهو أولى بها من سائر الغرماء. هذا عند الجمهور. ماذا يقول الجمهور يا إخوة؟ يقولون إذا باعه سلعة فأفلس، طبعا إذا أفلس لن يستطيع دفع الثمن لأنه مفلس، فنحكم بفسخ العقد. وإذا فسخنا العقد ماذا يكون؟ ترد السلعة إلى البائع، فلا تدخل في حق بقية الغرماء. لماذا؟ لأن ملكه زال عنها بالفسخ فترجع إلى البائع. هذا الذي يقوله الجمهور. ويستدلون،
قال: ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
والحديث رواه الشافعي وابن ماجه وصححه الحاكم والذهبي وضعفه الألباني، لكن معناه عند مسلم في الصحيح، معناه معنى الحديث عند مسلم في الصحيح. نعم.
قال: فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في من المتاع بيده وهو المفلس، ومجاز في من كانت بيده.
نعم، تأتي الحنفية يقولون صاحب المتاع هو الذي تكون السلعة في يده الآن وهو المفلس، أما البائع فليس صاحب المتاع إلا باعتبار الماضي، بمعنى أن نقول كان صاحب المتاع قبل أن يبيع السلعة، فلما باع السلعة لم يصير صاحب المتاع. فيقولون حمل صاحب المتاع على البائع مجاز، وحمله على المفلس حقيقة، والأصل الحمل على الحقيقة، والتأويل لا بد له من دليل. نعم.
قال: لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرد.
نعم.
ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا؟
نعم، لا يسمى كافرا لا حقيقة ولا مجازا. ما يجوز تأتي لإنسان أسلم قبل سنة وتقول له أنت كافر، يقول لك أعوذ بالله، لما؟ يقول لأنك كنت كافر، أنا أسميك كافرا مجازا، هذا ما يجوز، وإن كان يجوز في غير هذا. نعم. وهذا معنى أنه لم يطرد في كل شيء. نعم.
قال: فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز.
نعم.
والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز.
نعم، يقولون سلمنا لكم أنه مجاز وأنه تأويل، لكن هذا التأويل راجح فيقدم على الظاهر، وسبب الرجحان ما تسمعون. نعم.
قال: والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى؟
نعم، لو أريد به المفلس فلما يشترط أنه أفلس؟ هو في ملكه سواء أفلس أو لم يفلس، فلما جاء قيد التفليس علمنا أنه أريد به البائع الأصلي. نعم.
قال: ولقال فهو أحق بمتاعه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلو كان المراد المفلس لقال أيما رجل أفلس فهو أحق بمتاعه، فلما قال فصاحب المتاع أحق به علمنا أنه البائع وليس المفلس. نعم.
قال: فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر
وهو البائع. نعم.
قال: وأما المجاز الشرعي فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
نعم، فلو زنى الأب بامرأة حرم على الابن عندهم أن ينكحها، حرم على الابن عندهم أن ينكحها. نعم.
قال: فإن المراد به ولا تطأوا من زنى بها الأب.
هذا غلط، وهو يعني هكذا في نسخة الإخوة ونسخة الشيخ فركوس، لكنه غلط، لأن المعروف عند أهل العلم فإن المراد به ولا تطأوا ما وطئ الأب، ليس ما زنى به الأب، لأنه لو كان ما زنى به الأب لكان نصا، لكن الذي يقوله العلماء فإن المراد بالآية ولا تطأوا من وطئها الأب، فهذا عام يشمل إذا وطئها بالنكاح أو وطئها بالزنا. نعم.
قال: ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له.
نعم، ولذلك يعني هذا يبين لكم الخطأ الذي ذكرته، لأنه لو كان المقصود ولا تطأوا من زنى بها الأب ما احتاج أن يقول ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له لأنها علمت، ولكن الكلام هكذا ولا تطأوا من وطئها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له. نعم.
قال: فوجب أن يحرم وطئها على الإبن. فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا إنما المراد به العقد،
إنما المراد به العقد، يعني المراد بالنكاح العقد. نعم.
لأن النكاح حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الوطء.
نعم.
والجواب عند الأولين أن الوطأ يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى إلا ما قد سلف، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم.
نعم.
وإنما كانوا يخلفون في الوطأ لا في العقد.
نعم، يعني كان الإبن يخلف والده على امرأة أبيه بالوطأ ولا يعقد عليها عقدا جديدا. نعم.
قال: وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا، بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا فقد قال تعالى: إنه كان فاحشة، والفاحشة الوطء لا العقد.
نعم.
قال: وأما المجاهر.
ويجاب عن هذا بأنه كان يعد عندهم عقدا، كانوا يعتبرون ميراث النساء أنه يرث امرأة أبيه أن هذا عقد، فكان عندهم من أوجه النكاح، من أوجه النكاح. نعم.
قال: وأما المجاز العرفي فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته،
يعني إذا كانت له أمة يطأها فقال لها: أنت عليك ظهر أمي، يقول المالكية هذا ظهار وتلزم كفارة الظهار. أما الجمهور فيقولون هذا يمين وتلزم كفارة يمين، فالظهار خاص بالزوجة، خاص بالزوجة. نعم.
بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم الآية والأمة.
أعد القراءة.
قال: وأما المجاز العرفي فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيدة في أمته، بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم الآية والأمة من نسائنا.
والأمة من نسائنا، فتدخل في الآية. نعم.
فتقول الشافعية والحنفية.
يقول الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة. نعم.
هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات،
في العرف الشرعي، في العرف الشرعي. نعم.
هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
ونساء المؤمنين يعني الحرائض، أما الإماء فلا يدخلن، فالأمة لها أحكام خاصة في الحجاب. نعم.
والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق.
وكذلك قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم. وقد اتفق العلماء على أن المراد بالنساء هنا الزوجات، فدل ذلك على أن العرف الشرعي أن النساء يطلقن على الزوجات لا على الإماء. نعم.
قال: وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته.
مخصوصة في عرف الناس، انتبهوا، العرف الأول العرف الشرعي، وهذا عرف الناس. إذا قالوا امرأة فلان من قديم حتى مع وقت الإماء يفهمون من قول امرأة فلان أنها زوجته. نعم.
قال: ولا يتناولوا في العرف أمته. ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغنى به عن جمع المرأة.
نعم.
والجواب عند المالكية: إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فكان مخصوصا بالزوجات، فلما فسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع، وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء، قبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء.
يعني هذا الكلام أن الظهار متعلق بتحريم الاستمتاع، أن الظهار متعلق بتحريم الاستمتاع بمن كان استمتاعه بها مباحا، فيدخل في ذلك الزوجة والأمة، لأنه يحل له أن يستمتع بزوجته ويحل له أن يستمتع بأمته، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، صار ظهارا في الثنتين، والراجح ما عليه الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: التأويل الثاني الاشتراك.
نعم.
وهذا في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال
في عدم اتضاح الدلالة، لكن الحقيقة إذا قلنا إن المشترك يحمل على جميع المعاني يكون حمله على معنى واحد تأويلا. إذا قلنا إن المشترك يحمل على جميع المعاني كما تقدم قبل قليل يكون حمله على أحد المعاني تأويلا. أما إذا قلنا لا يحمل على جميع معانيه بل يتوقف فيه يكون كالمجمل كما قال المصنف، يكون كالمجمل كما قال المصنف. نعم.
قال: وهذا في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال.
على قول من يقول إنه لا يحمل على جميع معانيه. نعم.
قال: لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين بأدنى مرجح ويكفيه ذلك. فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل فلا بد من بيان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة، فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به.
نعم، يعني يقصد إذا كان المشترك كالمجمل فيكفي أدنى دليل لترجيح أحد الاحتمالين، أما إذا قلنا إنه كالحقيقة والمجاز فمن رجح ما يشبه المجاز يجب أن يكون عنده دليل قوي يقوي ما يدعيه. نعم.
قال: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن العدة بالأطهار لا بالحيض بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء مشترك بين الطهر والحيض لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الإطلاق فينبغي
محل الطلاق
أحسنه لك لأنها محل الطلاق فينبغي أن يحصل التربص المأمور به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المأمور به.
نعم، يقولون يعني الطلاق يقع في الطهر فينبغي أن تبدأ العدة فورا، ولا يمكن أن تبدأ فورا إلا إذا قلنا إن العدة هي الأطهار، أما لو قلنا الحيض ستنتظر إلى أن تأتي الحيضة، هكذا يقولون. نعم.
لا سيما وقد علق سبحانه التربص على الوصف المشتق وهو قوله والمطلقات، فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته بل يتراخى عنها، واتصال المعلول بعلته أولى. فيقول الحنفية: ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ القر حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا، ومنه قول الشاعر هجان اللون لم تقرأ جنينا.
نعم، هذه الناقة هجان اللون يعني أنها بيضاء خالصة لم تقرأ جنينا يعني لم تحمل جنينا أي لم يجمع جنين في بطنها نعم.
قال: وإما الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع وقرأ إذا غاب، فإن كان القرء مأخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولى به لأنه زمان للقطرات المجتمعة.
يعني أن الاجتماع إنما يتحقق في الحيض لا في الطهر، لأن الحيض دم يحصل فيه الاجتماع بخلاف الطهر. نعم.
بخلاف زمن الطهر لأنه زمان يخلو الدم.
نعم، خلو الدم.
أحسن الله عليك. لأنه زمان خلو الدم، وإن كان مأخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة
الأصلية في المرأة التي هي الطهر إلى الحالة العارضة التي هي الحيض. نعم.
إلى الحالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر. وأيضا فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرءا أرجح، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. أما قولكم اتصال التربص بالطلاق أولى، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة تربص ثلاثة ليال، ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل.
يعني مثلا تقول لرجل وقت الظهر تربص الليلة، انتظر الليلة، تربص الليلة، الليلة ليست الظهر، الليلة تأتي من المغرب، وهذا سائغ وجائز فلا يلزم الاتصال. والشاهد أن كل منهم قوى ما ذهب إليه بأدلة، وقلت لكم سابقا إن أقوى ما في الباب هو الحديث الذي يقوي أن المراد بالقرء الحيض. نعم.
قال: والجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة. وأما قولكم زمان الحيض أولى باسم القر لأنه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى به، لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم.
نعم، هم عكسوا الموضوع، قالوا إن الطهر زمن اجتماع الدم في الرحم، ففي وقت الطهر الدم يجتمع في الرحم ثم ينفجر وقت الحيض فيخرج، إذن الطهر هو أولى بالاجتماع من الحيض. نعم، وهذا يدل لنا يا إخوة على أن الفقهاء عند اختلافهم يعني لهم أصول يرجعون إليها، وكل عنده ما يقوي قوله، ولذلك لا ينبغي النظر إلى أقوال الأئمة المعتبرين نظر ازدراء. نعم رجح وهذا المطلوب، لكن السخرية من أقوال العلماء لا تنبغي. يا إخوة، كل ما احتمل أن يكون حقا، ما الذي يحمل الإنسان على أن يسخر منه؟ مرة سمعت لي واحد، يعني واحد من طلاب العلم، يرجح أنه في التشهد يرفع أصبعه ولا يحركه، وله ذلك مسألة خلافية اجتهادية ما في إشكال، لكن المشكلة ماذا يقول؟ يقول وماذا يريد بتحريكه؟ يرقص. لما ما الذي يدعوك إلى هذا؟ يا أخي قل دلت الأدلة على أنه يرفعه ولا يحركه لأنه كذا، واسكت. لماذا تسخر مما يحتمل أن يكون حقا؟ لأنه قاله بعض أئمة السنة المعتبرين، فلا ينبغي السخرية من القول إن لم يكن لاحتمال القول أن يكون حقا فلفضل القائل. هذه يا أخوة يجب أن نتأدب بها. أنا مرة سمعت واحد والله يتكلم بكلام قشعر بدني مما يقول، يتكلم عن مسألة ونسبت إلى عمر رضي الله عنه وهو يظن أنها تخالف الدليل، فقال هذا القول نأخذه هكذا ونجعله كالكرة ونركله. قلت سبحان الله، ما الذي يحوجك إلى هذا؟ إخوة، الأدب أنفس ما يكون، فكيف مع أمور شرعية تنسب إلى يعني الشرع؟ والله يا إخوة كل ما قرأ الإنسان في خلاف العلماء تأدب. نعم، ما نقول إنه لا يوجد خلاف أو لا يوجد ترجيح، بل الترجيح مطلوب، ولكن الأدب مع العلماء ومع ما يحتمل أن يكون حقا مطلوب، وهو من أنفس ما يكون. نعم.
قال لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن يكثر فيندفع فيخرج، وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحيض، فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة كما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض.
نعم.
ثم كذلك في الثالث، فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة، ويتساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا، كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين وقد بيناه.
نعم.
قال رحمه الله: التأويل الثالث الإضمار، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن
احتجاج الجمهور نعم
على أن الجنب لا يدخل المسجد بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل.
جمهور أهل العلم يقولون الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا عابرا لحاجة، والحنفية يقولون حتى العبور ما يجوز، واستدلوا بقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا: ولا بد من التقدير، فالتقدير لا تقربوا مكان الصلاة، لأن الصلاة لا يمكن قربانها عبورا، كيف يعبر وسط الصلاة؟ إذن لابد من تقدير أمر يعبر وهو المكان. نعم.
قال: والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف: هذا
المخالف هم الظاهرية، يقولون يجوز للجنب أن يدخل المسجد. نعم.
قال فيقول المخالف هذا تقدير فيه الإضمار والأصل عدمه.
نعم يقول تأويل، هذا تأويل والأصل عدم التأويل. نعم.
والجواب عند أصحابنا أنه لما استثنى منه عابر السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها،
فوجد الدليل على التأويل. نعم.
فإن قيل المراد بعابر سبيل المسافرون، قلنا العبور إنما يكون في المسافة القريبة، كما يقال عبرت القنطرة ولا يقال عبرت ما بين إفريقية وخراسان.
نعم. والمقصود أن كلمة العبور تدل على المكان القريب، والمكان القريب هو المسجد. نعم.
التأويل الرابع الترادف.
الترادف. نعم. أن يحمل الكلام على الترادف. نعم.
ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ.
نعم. عند بعض المالكية والحنابلة أن جلد الميتة نجس وإن دبغ، وما دام أنه نجس فلا ينتفع به في شيء من المائعات. نعم.
قال بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب،
والحديث رواه الخمسة وصححه الألباني. نعم.
فيقول المخالف من أصحابنا إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري.
نعم. يعني الجمهور يقولون الجلد إذا دبغ يطهر، الجلد إذا دبغ يطهر، فيقولون الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني لا تنتفع من الميتة بجلد قبل دبغه. نعم.
قالوا لأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له للحاجة إلى ذلك، فإن جعلناه مرادفا للجلد لزم منه مخالفة الأصل وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته، فكان خصوص الإهاب بالجلد غير المدبوغ أولى. والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري.
ويلزم على هذا الترادف، فيكون الجلد والإهاب بمعنى واحد، وكما قلنا سابقا التباين أقوى من الترادف فيقدم عليه. نعم.
التأويل الخامس التأكيد، ومثاله احتجاج أصحابنا على
والحنابلة، احتجاج المالكية والحنابلة. نعم.
على وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإنه تعالى لو قال وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء، لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم في قوله فامسحوا بوجوهكم، وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم.
نعم.
فتقول الشافعية ومن وافقهم
الحنفية، نعم،
لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى، لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء.
نعم. يقولون إذن ما دام أن المقصود التعميم فلماذا ذكرت الباء؟ لماذا لم يقل الله وامسحوا رؤوسكم؟ والزيادة في المبنى دليل على زيادة في المعنى، فيقولون لهم إنها للتأكيد، زيدت للتأكيد، ولا بأس من كونها للتأكيد لأنها ظاهرة في التأكيد لغة وشرعا، فيستعملها العرب في التأكيد واستعملها الشرع كثيرا في التأكيد. نعم.
فإن قلتم إنها للتأكيد قلنا التأكيد على خلاف الأصل،
ولا بأس، عندنا دليل على التأويل وهو استعمال الشرع والعرف للباء في باب التأكيد. نعم.
والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد، لأنه نقل عن العرب زيادتها كثيرا للتأكيد، كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
ومن يرد فيه بإلحاد، الباء هنا زائدة للتوكيد، لها فائدة طبعا وهي التوكيد، لا يوجد في القرآن زائد لا فائدة له مطلقا، فهي هنا زائدة للتوكيد. وقد قال بعض أهل العلم إنها تؤكد الإلحاد كله، بمعنى ولو كان صغيرا، لأن لو ومن يرد فيه إلحادا ليس مثل ومن يرد فيه بإلحاد، لأنه لما قال بإلحاد شمل الظلم كله ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فهذا معنى التوكيد. نعم،
أي إلحادا. وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة،
وهزي إليك بجذع النخلة، المقصود هزي جذع النخلة، لكن جاء بجذع، قال العلماء للتأكيد وإفادة الاحتياج إلى القوة، يعني ليس مجرد هز، تحتاج إلى هز قوي. نعم،
قال أي جذع النخلة. وحكى الفراء عن العرب أنها تقول هزه وهز به، وأخذ الخطام وأخذ به، ومد يده ومد بيده. وتقول العرب جسست صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه. ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون هاهنا كذلك.
وقال بعض أهل العلم هي للإلصاق، هي للإلصاق، فلها فائدة زائدة. نعم،
التأويل السادس التقديم والتأخير.
نعم،
ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الحنفية يا إخوة يقولون لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، حلفت يمينا ثم رأيت غيرها خيرا منها افعل أولا ثم كفر عند الحنفية. قلت مثلا والله لا أكلم أخي اليوم، ثم رأيت أن الخير أن تكلمه، يقول لك الحنفية كلمه ثم كفر، ولا يصح أن تكفر ثم تكلمه خلافا للجمهور. نعم،
قال ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، بأن فيه
متفق عليه. هنا يا إخوة ظاهر الحديث أن الإنسان يكفر ثم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي الذي هو خير ثم فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، بمعنى أنه يجوز له أن يكفر ثم يأتي، ويجوز له أن يأتي ثم يكفر كما يقول الجمهور. فماذا يقول الحنفية؟
بأن فيه تقديما وتأخيرا.
نعم، فيكون الحديث عندهم هكذا بالمعنى، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، فصار عندهم تقديم وتأخير، فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. نعم،
فيقول أصحابنا وغيرهم
الجمهور كلهم. نعم،
فيقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنث الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله،
بل إن الألفاظ في الحديث تمنع التقديم والتأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتي الذي هو خير، على كلامهم في التقديم والتأخير نغير الألفاظ فيصبح هكذا فرأيت غيرها خيرا منها فأتي، فنغير ثم إلى الفاء، فأتي الذي هو خير ثم كفر، فنغير الفاء إلى ثم، وهذا خلاف الأصل. نعم،
قال والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث ولا قائل به، ولما في دلالة ثم من الترتيب والأمر للوجوب.
نعم، الحنفية هنا يلزمونهم، يقولون لو أبقيناه كما هو فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يكفر قبل أن يحنث، قبل أن يفعل، ولم يقل به أحد. قلنا لهم لا إشكال، نحن صرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة بالإجماع، والإجماع من صوارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة. نعم،
التأويل السابع التخصيص.
التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وإن شئت قل إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. نعم،
قال: وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل. فأما المتصل فهو أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة.
وأهم ما فيها الاستثناء.
نعم. الأول الاستثناء.
الاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها.
نعم. قال: وفيه مسألتان. المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى.
نعم، يعني قال الجمهور إن الاستثناء يقتضي حكما هو نقيض ما في صدر الجملة، بمعنى أن الحكم يثبت لصدر الجملة كلية ثم يأتي الاستثناء فيقتضي حكما جديدا. يعني عندما أقول لك علي 100 دينار، لك علي 100 دينار، ثبت الحكم في ماذا يا إخوة؟ في 100 دينار، إلا 10 جاء. لا، يقول الجمهور ثبت الحكم في 100 ثم أثبت الاستثناء نقيض ما ثبت في 100 فيخرج 10، يخرج 10. إذن انتبهوا، ثبت الحكم كله في صدر الجملة 100 ثم أخرج منها 10. أما من يخالفهم يقول: لا، لما قلت لك علي 100 دينار إلا 10 صار كأني قلت لك علي 90، فلا يعني يقتضي هذا عموم الحكم في صدر الجملة، وهذا له فائدة فقهية كبيرة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: فإذا قال عندي 10 إلا 7 فالعشرة مرادة برمتها
قبل الاستثناء. نعم.
وإنما أخرج منها المستثنى لعارض، فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى. وقال أصحاب أبي حنيفة: الاستثناء كأنه يتكلم بالباقي،
كأنه تكلم،
أحسن الله عليك، كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى وسكوت عن حكم المستثنى.
يعني بمعنى أن الاستثناء عندهم يبين أن صدر الجملة غير مراد، فيصبح الكلام كله محصورا فيما دل عليه الاستثناء، فيصبح كأنه ابتدأ أصلا وقال لك علي 90. نعم.
قال: فإذا قال عندي 10 إلا 3 فكأنه قال 7 وسكت عن 3.
نعم.
وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين.
الحفنة هو الشيء القليل الذي لا يمكن أن يكال، يعني عندك يعني مجموعة أرز تملأ الكف أو أقل، ما يمكن أن تكيلها، ما يمكن أن تكيلها. هل يجوز بيع الحفنة بالحفنتين أو بأكثر منها؟ الجمهور يقولون: لا، لا بد من التساوي في كل طعام، ولو 5 حبات وخمس حبات لا بد من التساوي في كل طعام. الحنفية يقولون: ما لا يمكن كيله يتساهل فيه، ما لا يمكن كيله يتساهل فيه. نعم.
قال: فأصحابنا يقولون بالمنع ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء.
طبعا هذا الحديث يا إخوة لم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث، وإن كان يرد في كتب الفقهاء، لكن يحقق المراد ما رواه مسلم عن عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. فهذا يعني الطعام. طبعا هنا الجمهور يقولون: لو قدرنا صحة هذا الحديث لا تبيع الطعام بالطعام، إذن لا يجوز للمسلم أن يبيع طعاما بطعام مطلقا قليلا كان أو كثيرا. إلا سواء بسواء، فاستثنى من الحرمة أن يباع الطعام مثلا بمثل، وهذا يشمل القليل والكثير. نعم.
قال: فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كيله، أو كثيرا متفاضلا كان الكثير أو مساويا، لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر وهو الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي.
يعني فصار عند الجمهور بيع الطعام بالطعام حرام إلا عند التساوي، بيع الطعام بالطعام مطلقا حرام إلا عند التساوي. نعم.
قال: وأصحاب أبي حنيفة يقولون لما قال إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال المكيل، كان ذلك كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة، كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة، وهو الخير الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال: لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا،
لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا. إذن الذي لا يكال لقلته لا يدخل في الحديث. نعم.
وحينئذ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع،
لأنه لا يمكن كيلها لقلتها، وهذا مرجوح والراجح ما عليه الجمهور. نعم.
وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة.
يعني رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، كم يحسب عليه؟ بعضهم قال تحسب عليه واحدة، تحسب عليه واحدة. كيف؟ قالوا كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، الغينة إلا ثلاثا، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فصارت طلقت كم؟ طلقت طلقتين، ثم قال إلا واحدة، فصارت طلقت طلقة واحدة. والمشهور عند المالكية أنها تقع طلقتان. لماذا؟ يقولون ألغينا قوله إلا ثلاثة. لما؟ لأن هذا استثناء مستغرق، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، إيش النتيجة؟ لا طلاق، وهذا ممنوع، استثناء الكل ممنوع، فصار باطلا، فتمحض الكلام أنه قال أنت طالق إلا واحدة، فتقع عليه طلقتان، وهذا مبني على هذه المسألة. نعم.
فقيل تلزمه طلقة واحدة، لأنه لما قال في المستثنى ثلاثا إلا واحدة كأنه تكلم باثنتين، فقال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ولو قال كذلك لزمته واحدة. وقيل تلزمه طلقتان، وهو المشهور، لأنه لما قال إلا ثلاثة صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه، ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق، فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ولو قال كذلك لزمته اثنتان. المسألة الثانية: الاستثناء إذا ورد بعد مجمل منسوقه بالواو، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف.
يعني إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعددة عطف بعضها على بعض، هل يعود إلى كل الجمل أو يعود إلى الأخيرة فقط؟ طبعا هنا بعض الأصوليين يخص المسألة بالعطف بالواو، وهو صنيع المصنف، وبعضهم يقول عامة. عند الجمهور يعود الاستثناء إلى الكل، وعند الحنفية يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. نعم.
قال: وعلى ذلك اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها. وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.
نعم، الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ الحنفية يقولون وأولئك هم الفاسقون، فإذا تابوا لا نصفهم بالفسق لكن لا نقبل شهادتهم. الجمهور يقولون يرجع إلى الكل، لكن الجملة الأولى خرجت بالإجماع أن القاذف إذا تاب وطالب المقذوف بحقه فإنه يجلد، فبقيت الجملة الثانية والثالثة إلا الذين تابوا فلا تصفوهم بالفسق واقبلوا شهادتهم، هذا المعنى عند الجمهور. نعم.
قال فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومه، والحق أنه مجمل،
والحق أن الاستثناء إذا تعقب جملا أنه مجمل، وهو قول بعض الأصوليين، والتلمساني يتبع المحققين في ترجيحاته، إمام الحرمين والآمدي والرازي. نعم.
قال لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج،
فيتوقف فيه، والراجح والله أعلم ليس ما قاله المصنف، وإنما الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يرجع إلى الكل. نعم.
قال وأما التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات فسيأتي حكمها في المفهوم.
نعم.
وأما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله 3. المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور،
والخلاف فيه الشاذ فلا يلتفت إليه.
قال وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا لأنه جمع بين الدليلين.
جمهور العلماء على أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد لأنه كله وحي من الله عز وجل. نعم.
قال والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
أكثر الحنفية يقولون العام المحفوظ الذي لم يخصص من القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، أما العام الذي دخله التخصيص فقد أصبح ضعيفا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد. نعم.
قال ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته،
والحديث رواه 5 وصححه الألباني.
فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا معارض بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة،
حرمت عليكم الميتة وهذا عام فيشمل ميتة البحر، فالجمهور يقولون الحديث مخصص للآية، فيأتي الأحناف يقولون لا، الآية العموم محفوظ فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، والراجح قول الجمهور. نعم.
قال ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال إن قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير الخطاب في قوله عليكم لا الميتة.
نعم.
والجواب عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. المسألة الثانية يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور.
نعم، جمهور العلماء على جواز تخصيص النص العام من القرآن أو السنة بالقياس الصحيح، بالقياس الصحيح، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يخصص بالقياس الجلي دون القياس الخفي، ومنع بعض الحنفية من تخصيص القرآن بالقياس إلا إذا دخله التخصيص كما في خبر الواحد. نعم.
قال: ومثاله تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، والحديث متفق عليه، فهذا يعم كل كلب سواء كان مأذونا فيه أو لم يكن. يعني يا إخوة، واحد عنده كلب صيد فولغ في الإناء، من حيث لفظ الحديث يجب عليه أن يغسل الإناء سبعا. شخص عنده كلب زينة يحرم اقتناؤه فولغ في الإناء، يجب عليه أن يغسله سبعا. هذا العام. فقال بعض المالكية: لا، الكلب المأذون فيه إذا ولغ في الإناء لا يجب غسله. الكلب المأذون فيه إذا ولغ في الإناء لا يجب غسله. قلنا لهم: ما الدليل؟ لماذا خصصتم الحديث؟ قالوا: والدليل القياس. القياس على ماذا؟ قالوا: القياس على الهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: والكلب المأذون فيه يطوف علينا فلا يكون نجسا، فخصصوا بالقياس، والجمهور على منع هذا القياس. نعم.
قال: بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على هرة بجامع التطواف، وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس، والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد.
نعم.
المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به،
بل حكى بعضهم اتفاق القائلين بالمفهوم على التخصيص به، وهذا المعروف في كتب الأصول. نعم.
قال: مثاله احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه.
نعم، يعني اتفق العلماء على أن الحر يجوز له أن ينكح الأمة إذا كان فقيرا ولم يستطع أن ينكح حرة، فهو لا يجد مالا ولا يستطيع أن ينكح حرة، لكن إذا كان مستطيعا عنده مال فهل ينكح الأمة؟ الجمهور على المنع. نعم.
قال: بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات.
مفهومها أن من يستطيع الطول ليس له أن ينكح الأمة. نعم.
قال: فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول، فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: هذا يعارض عموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
فانكحوا ما، وما كما قلنا من ألفاظ العموم، فيشمل جميع النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولم يقم دليل على تحريم الأمة عند وجود الطول. نعم.
والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين.
نعم.
خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقتصر عليه عند المحققين من الأصوليين.
هذه المسألة المشهورة جدا: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وعند أكثر العلماء إذا لم توجد قرينة فإن العبرة بعموم اللفظ. نعم.
ومثاله ما احتج به الشافعية على أن
والحنابلة
على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به.
ابدأوا بما بدأ الله به عند النسائي: فابدأوا بما بدأ الله به. قال الألباني: صحيح، يعني من جهة السند، لكن قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إرواء الغليل: إنها شاذة ولا تناقض، لأنه لما حكم عليها بأنها صحيحة أو قال صحيح، يعني من جهة السند، وأنتم تعرفون أن الشذوذ لا يتعلق بالسند وإنما يتعلق بالمتن ولهذا يا إخوة هذه فائدة: إذا وجدت شيخا يحكم على الحديث بأنه صحيح فلا بد أن تنظر إذا كنت طالب علم هل ذكرت له علة في المتن؟ هل هو شاذ أو نحو ذلك؟ وهل هناك علة خفية؟ هذا لابد منه، لأن بعض طلاب العلم الآن في زمن الإنترنت يفتح ويجد أن الشيخ الألباني قال صحيح ويمشي يقول صححه الألباني، بينما لو نظر إلى المعاني لوجد أن الألباني ضعفه من جهة المعنى. وهذه فائدة لابد من التنبه لها. الذي جاء في مسلم أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
قال: وما من ألفاظ العموم، لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها، فوجب الابتداء بغسل وجهه ثم الذي يليه إلى آخره.
نعم، فنكون مأمورين أن نبدأ في الوضوء بما بدأ الله به على نسق الآية. طبعا أنتم تعرفون يا إخوة أن العلماء اتفقوا على أن ما لم يرد في الآية لا يجب ترتيبه، ولذلك لو أن الإنسان بدأ باليسرى قبل اليمنى فوضوء صحيح عند جماهير العلماء، لكن الترتيب الذي اشترطه بعض أهل العلم هو ما جاء في الآية. ومن أدلتهم أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية: هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا: بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال: ابدأوا بما بدأ الله به.
والحقيقة أني لم أرى هذا في كتب السنة، وإنما الذي في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قال: أبدأوا بما بدأ الله به. وعلى التسليم برواية النسائي قال: فابدأوا بما بدأ الله به. لكن لم أقف في السنة أو في الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بما نبدأ. نعم.
والعام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقتصر على سببه،
فإنه يقتصر على سببه على هذا القول. نعم.
والجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقتصر على سببه بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام.
نعم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم.
التأويل الثامن التقييد.
التقييد كما تقدم يا إخوة هو تقليل شيوع المطلق في جنسه. نعم. هنا يتكلم المصنف عما إذا وجد مطلق ومقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى المطلق على إطلاقه؟ هذا له أحوال. نعم.
اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحدد مع صورة الإطلاق،
تتحد
أحسن عليك، إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتحدد في الحكم، وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا. فأما إن اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد.
نعم، حكاه جمع من العلماء الإجماع على أنه يحمل المطلق على المقيد، وذكر فيه خلاف، ذكر فيه خلاف. يعني مثلا مثال هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ متفق عليه. هذه الرواية يا إخوة مطلقة غير مقيدة، هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهذا أيضا متفق عليه. فهنا يا إخوة اتحد الحكم والسبب، فيجب بالاتفاق حمل المطلق على المقيد، فليس لأحد أن يأتي يقول: لا أنا أصوم شهرين وأفرق الأيام لأنه جاء الإطلاق. نقول هنا بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين عدل.
لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين، هذا جاء عند الطبراني في الأوسط، وفي رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، رواه ابن وهب والروياني وابن حبان بإسناد حسن. نعم.
قال فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة.
نعم، لاتحاد الحكم والسبب، فلا بد من العدالة في الشهود، ولا يعمل بالمطلق، بل يحمل المطلق على المقيد.
وإنما لم يقيده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور فاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده،
لأن الخبر لم يثبت عنده أصلا، فيقول ينعقد النكاح بحضور الفاسقين، لأن أبا حنيفة يقول المقصود من الشهادة إعلان النكاح، وإعلان النكاح يحصل سواء حضر الفساق أو حضر العدول. وأما الحديث فلم يثبت عنده، ولو ثبت عنده لما خالف في حمل المطلق على المقيد. نعم.
قال فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق من القرآن يقيد من به عندنا، ولم يتقيد عند أبي حنيفة لأنه عنده زيادة على النص فيكون نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز عنده بخبر الواحد،
وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. نعم.
ومثاله تقييد قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمهما التكبير،
وتحريمها التكبير، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. هنا يا إخوة، وذكر اسم ربه فصلى يقتضي أنه لو ذكر أي اسم من أسماء الله صح، فلو قال الله العزيز صح، لو قال الله الرحمن صح، لو قال الله العلي صح، وهذا الذي عليه الحنفية. لكن الجمهور يقولون لا بد من قول الله أكبر، لأن هذا هو الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تحريمها التكبير، وهذا نص. نعم.
قال بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان،
لكن الحنفية يقولون هذا التقييد لا يصلح، لأنه تقييد للقرآن بخبر الواحد فهو نسخ، والنسخ بخبر الواحد لا يجوز، وسيأتي الكلام عن المسألة. نعم.
قال وأما إن اختلف السبب
إن اختلف
أحسن الله عليك، وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد مطلقة، وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق،
يعني قوله تعالى في الوضوء وأيديكم إلى المرافق،
فاليد مقيدة.
هنا يا إخوة الحكم مختلف، ففي الآية الأولى قطع، وفي الآية الثانية غسل، والسبب أيضا مختلف، في الآية الأولى السبب السرقة والمخالفة، وفي الآية الثانية السبب إرادة الصلاة والعبادة، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. ما يأتي واحد يقول تقطع يد السارق من المرفقين عملا بالمقيد، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. نعم.
قال وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع.
عند الجمهور إن اختلف السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، وعند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد. ثم الجمهور اختلفوا هل الحمل من باب القياس أو من باب اللغة، والراجح أنه من باب القياس، يقاس هذا على هذا. نعم.
قال ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار، فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار.
تلحظون هنا يا إخوة أن السبب مختلف، سبب كفارة اليمين غير سبب كفارة القتل، سبب كفارة الظهار غير سبب كفارة القتل، لكن الحكم واحد وهو التكفير، وجوب الكفارة، فهنا عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب، والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة، فإنها لا تجزو إلا بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فيجب اعتبار الإيمان فيها.
بمعنى يا إخوة أنه حمل المطلق على المقيد من باب القياس، من باب القياس. نعم.
قال: وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم، وهو عكس القسم الذي قبله، فقد اختلف أيضا اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد.
عند الجماهير لا يحمل المطلق على المقيد إن اتحد السبب واختلف الحكم، وقيل يحمل وهو ضعيف. نعم.
قال: فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد، ومثاله هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا.
نعم.
فيقول: من أوجب ذلك؟ لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله، في كفارة اليمين بالله، شيخ كان في خطأ في...
نعم نعم، في كفارة اليمين، يعني هنا مكتوب اليمن، زيدوا الياء، كفارة اليمين بالله. نعم.
من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال: أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقة فواجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد،
السبب واحد والحكم مختلف، يعني الإطعام غير الكسوة. نعم.
فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، أما إذا اختلف بالأنواع فلا. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع؟ فقال تعالى: فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف. وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود، وقد عد بعض الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم: وأيديكم.
نعم، تلحظون هنا يا إخوة أن الحكم مختلف، لأنه في الوضوء غسل، وفي التيمم مسح، وإن كان السبب واحدا وهو إرادة الصلاة. نعم.
فإن السبب في الجميع واحد، وهو القيام إلى الصلاة، والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول: تضمن
آية الوضوء
زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة. وفي الآية قبلها: إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة.
مذهبه أنه يحمل المطلق على المقيد في باب الصفات فقط، وهذا مذهب مرجوح. نعم.
وهذا بحث خارج عن المقصود، ومما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين، والسبب الأول أحد السببين،
فيكون فيه يعني تعاكس في قضية السبب والحكم كما يظهر في المثال. نعم.
كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث.
عند كثير من المالكية: من ارتد بطل عمله، بما في ذلك الوضوء، لو كان متوضئا فارتد انتقض وضوءه، فإن عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يتوضأ. نعم.
بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
نعم.
وقوله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا: هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر،
يعني لا يحبط العمل للمرتد إلا إذا مات على الردة. نعم.
لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد.
نعم.
والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون،
بمعنى أن الآية المقيدة ورد فيها حكمان، أما الآية المطلقة ففيها حكم واحد. نعم.
فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر.
فيأتون بما يسمى بالقسمة، فيقسم هذا على هذا وهذا على هذا، فيقول حبوط العمل مبني على الردة، والخلود في النار مبني على الموت على الردة، فلا يكون هناك حمل للمطلق على المقيد. نعم.
قال: وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر.
نعم. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. غدا الحمد لله يعني الخميس ليلة الجمعة، ما في عمل في الصباح، يعني نستطيع أن نواصل قليلا، وطيب يعني أن يصل الإنسان يعني متأخر في الليل ليلة الجمعة ونام الأطفال، طيب إن شاء الله يتقبل من الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.